بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أشهد أنك قد بذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب والعمى إلى باب الهدى، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى، وأشهد أن مواريث الأنبياء أن الله تعالى قد حباك بمواريث الأنبياء. زيارة وارث هي موضوع حديثنا في هذه الحلقات في أيام المحرم، هذا الموسم العظيم، موسم الحركة إلى الله تعالى بقيادة الحسين سلام الله عليه والأئمة التسعة من بنيه. أشرنا في الحديث السابق أن الزيارة تثير أمامنا ثلاثة أنحاء من الوراثة: وراثة الطهارة والقرب ومقام الإمامة الإلهية، ولكن هذا النحو من الوراثة لا يختص بالحسين سلام الله عليه، وإنما يشترك فيه الأنبياء جميعا والأوصياء الأئمة الاثنى عشر بعد النبي صلى الله عليه وآله، كلهم يرثون هذا المقام، يشتركون في هذا المقام. النحو الثاني من الوراثة وراثة الكتب، والأنبياء يرث بعضهم بعضا في الكتب الإلهية والمدونات التي حفظت تفسير هذه الكتب وتفاصيل الأحكام التي أشارت إليها، وانتهت هذه الكتب إلى الحسين سلام الله عليه وإلى الأئمة من ذريته، فإذن ليست هي خاصة بالحسين سلام الله عليه. هناك نحو ثالث من الوراثة خاص بالحسين، وأحسب أن زيارة وارث تريد أن تنبهنا إلى هذا النحو الثالث. هذا النحو هو وراثة تكوينية تخص بعض الصفات والخصائص الرسالية التكوينية للأنبياء، من قبيل أن الله سبحانه وتعالى اختص آدم بتسع أوصياء من ذريته، جعل تاسعهم صاحب العمر الطويل. لا يوجد بين الأنبياء من له تسع أوصياء تاسعهم صاحب العمر الطويل إلا آدم والحسين عليه السلام، حباه الله تعالى بتسع حجج من ذريته تاسعهم صاحب العمر الطويل. فهذه فما لآدم كان صفة رسالية تكوينية، بمعنى في التكوين والخلق الله تعالى هو الذي خلق من ذرية آدم هؤلاء الأوصياء وجعلهم أوصياء وجعل تاسعهم صاحب عمر طويل. هذا فعل إلهي حب الله تعالى به آدم وجعله ميزة لرسالته. الأمر بعينه حصل للحسين عليه السلام، حسين له تسع أوصياء أعلام، تسع حجج. هذا الفعل أيضا إلهي، الله تعالى هو الذي يرزق الإنسان أناث وذكور، هو الذي يمده في عمود الزمن وأفق الزمن، وهو الذي يحرمه من الذكور أو يحرمه من الذرية أساسا، وهكذا هو الذي يطيل العمر. فما يعتقد به الشيعة للحسين سلام الله عليه في التاسع من ذريته بأنه صاحب عمر طويل، على بغض النظر عن الإشكالات التي قد يريدها البعض أو أعدم اعتقادهم بها، وإنما نحن نريد أن نتحدث، لسنا في بصدد الرد على هذه الإشكالات، وإنما نريد أن نستوضح هذا النحو الثالث من الوراثة الذي ركزت عليه الزيارة وأشارت أن الحسين عليه السلام وارث هؤلاء الأنبياء، وارث الأنبياء، فإذا ورث هذا النوع فصار شبيها بهم، صار شبيه آدم فيما جعله الله له من أوصياء 9، وهكذا صار شبيها لنوح في السفينة التي جعلها، كانت أوسع سفينة في الأولين للنجاة من الهلاك من الغرق، وسفينة الحسين سلام الله عليه كما سنشرحه في الحلقات المقبلة هي أوسع سفينة جعلها الله تعالى للهداية من الضلالة. كل أهل البيت هم سفن النجاة كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي كسفينة نوح، ولكن سفينة الحسين سلام الله عليه أوسع سفن النجاة، هي كسفينة نوح، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. فإذا الزياء النحو الثالث من الوراثة هو الذي اختص بالحسين سلام الله عليه، لم يكن علي بن الحسين، نعم عنده 8 أوصياء من ذريته، ثامنهم صاحب العمر الطويل وليس تاسعهم الحسين سلام الله عليه، ولذلك لا يكون شبيها لآدم، بينما الحسين عليه السلام له 9 من الحجج، تاسعهم صاحب العمر الطويل، تطابق تكوينيا مع آدم سلام الله عليه والأوصياء 9 من ذريته. هذا النحو من الوراثة هو الذي يفسر لنا خصوصية الحسين عليه السلام في ما نجده من الظاهرة الحسينية التي عمرت 14 قرنا في المجتمع الإسلامي، حيث أن تلك الصفات في الذوات 9، 6 منهم أنبياء و3 منهم أصفياء، 2 منهم أئمة، هذه الذوات الطاهرة المعصومة حبى الله تعالى كل واحد منها بخصوصية رسالية تكوينية تهدي، يظهر أثرها في الهداية، هذه الخصوصيات جمعها الله تعالى في الحسين، فماذا عسى أن يكون أثرها؟ بالتأكيد سوف يكون أثرها متميزا، ومن هنا انعكس اجتماع هذه الخصائص التكوينية الرسالية التي ترتبط بالهداية، اجتمعت في الحسين، انعكس اجتماعها في الحسين فجعلت منه أوسع باب إلى الهداية، بل جعلت الهداية الإلهية منحصرة به منذ زمانه وإلى آخر الزمان. فمن لم يتفجع على ظلامته ثم يتولى الأئمة 9 من ذريته بصفته وإياهم المفتاح إلى تولي من قبله من الأئمة وتولي خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله، لم ينل حصته من الهداية، الحصة التي تسعد بها حياته في الدنيا ويضمن بها حياة سعيدة في الآخرة. وبسبب هذا أيضا جعل الله تعالى قصة الحسين مما يخبر به أنبياءه السابقين، كما أن الله تعالى أخبر أنبياءه السابقين بسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، أيضا أخبر بالحسين سلام الله عليه، لهذا الاهتمام، لهذا الاهتمام لهذا السبب أن الحسين وارث الأنبياء جميعا، محمد صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء جميعا، وأحيا ذكرهم، ولكن ذكر الأنبياء الطيب الذي جدده النبي في القرآن الكريم حرف من بعد فيما بعد، وتسربت إلى الثقافة الإسلامية القصص الإسرائيلية التي تشوه من سيرة الأنبياء وقصصهم وتجعلهم أفراد بمستوى أفراد عاديين في المجتمع، جاء الحسين سلام الله عليه ليعيد هذا النقاء، ليقف في وجه الضلالة في وجه التحريف، في وجه الأخبار الكذب التي تبناها الإعلام الأموي. لولا الحسين سلام الله عليه لما عادت نقاوة النقاوة إلى حركة الأنبياء وأخبارهم. وإلى اليوم نجد في قصص الأنبياء في الكتب المعروفة بكتب التفسير بالمأثور نجد أخبار كاذبة في تشوه من سيرة الأنبياء، بينما لا نجد هذه الأخبار الكاذبة عن هؤلاء الأنبياء في تراث أهل البيت سلام الله عليهم. إذن الحسين سلام الله عليه بهذا النحو الثالث من الوراثة يتميز عن الأنبياء جميعا وعن الأئمة جميعا بكونه مجمع هذه الخصوصيات الرسالية للذوات التسعة الذين يشكلون مفاصل الحركة النبوية. وبالتالي فلا عجب أن نجد هذا الوضع العظيم، هذا التجمع العظيم، هذا الظهور العظيم، هذا الشخوص العظيم للحسين سلام الله عليه ولحركته في الواقع البشري. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. في ضوء المعنى الثالث للوراثة الذي بلورناه نفصل في هذا المقطع إن الله سبحانه وتعالى اختص آدم صفيه ونبيه آدم بتسع حجج من ذريته، وأسماءهم ذكرتها الكتب الأولى التوراة الخماسية، ولم تختلف النسخ فيهم تسعة، أولهم شيت. أنا أقرأ الأسماء من خلال اللفظ العبري لأن الأصل في هذه الأسماء هو اللفظ العبري. ثم ولده إنوش، ثم ولده قينان، ثم ولده مهللئيل، ثم ولده ياريد، ثم ولده حينوك أو إينوك، ثم ولده متوشيلخ، ثم ولده لامك، ثم ولده نوح صاحب العمر الطويل. وأيضا نجد هذه الأسماء في التراث الإسلامي في كتب التاريخ مثل أخبار الزمان للمسعودي ومروج الذهب له أيضا وتاريخ اليعقوبي وغيرها. لا يوجد خلاف في ذلك أن لآدم عليه السلام هؤلاء الأوصياء. وطبعا هؤلاء الأوصياء لهم تاريخ سنذكره. في المقابل أوصياء الحسين سلام الله عليه من ذريته علي بن الحسين، ثم محمد بن علي الملقب بالباقر، ثم جعفر بن محمد الملقب بالصادق، ثم موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن بن علي الملقب بالعسكري، ثم محمد بن الحسن الملقب بالمهدي الذي ولد سنة 255 هجرية وغاب سنة 329 غيبته الكبرى بعد أن مارس قيادة شيعته من خلال السفراء الأربعة مدة 69 سنة، هؤلاء أوصياء، هؤلاء الحجج من ذرية الحسين، يجتمع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عليهم وعلى الاعتقاد بهم، ومن هنا يتطابق ما يعتقد به الشيعة في الحسين سلام الله عليه. الحسين في عقيدة الشيعة يكون وارثا لآدم عليه السلام وراثة تكوينية من ناحية الحجج التي والأوصياء الذين جعلهم الله تعالى لآدم من ذريته، والحجج الذين جعلهم الله تعالى من ذرية الحسين سلام الله عليه. المشهد واضح، بالمقارنة نجد تطابقا تاما بين الحسين عليه السلام وأوصيائه وتاسعهم بعمره الطويل، وآدم وأوصيائه والتاسع منهم بعمره الطويل. والتشابه لا يقف عند هذا الحد، عند هذه الحدود، وإنما نجد أن الأرض التي عاش عليها آدم وأوصيائه التسعة، وبالخصوص الوصي التاسع، نجدها هذه الهضبة المعروفة بهضبة النجف كربلاء. والأخبار عندنا أن والنصوص كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وأسكنه في جنة عدن، والنصوص التوراتية والنصوص الإسلامية تشير وتؤيد أن آدم كان على بين النهرين وفي بين الأنهار الأربعة بين دجلة والفرات. وهناك رواية عن الأمير المؤمنين عليه السلام أن الله تعالى خلق آدم على ظهر الكوفة. أيضا في الأخبار أن مسجد السهلة هو بيت إدريس، وفي التراث المسماري طبعا إدريس هو إينوك، وهو إنكي قريب جدا من إنكي. هناك بعض الدراسات لدى علماء الآثار يربطون فيها بين إنكي الإله السومري، إله العلم، إله الكتابة، الذي أخبر عن نوح، الذي أخبر نوح بالطوفان، وكما هو كما نجد ذلك في التراث السومري. طبعا هذه المعلومات، التأليه غير صحيح، التأليه جاء من الأقوام الذين خلفوا إدريس. والقرآن الكريم يقارن بين الذين اتخذوا عيسى إلها، وبين يقول عنهم يضاهئون، أو اليهود الذين اتخذوا عزيرا إلها يقول يضاهئون الذين كفروا من قبل، يعني أيضا ألهوا أنبياءهم. والشومريون ألهوا إنكي، كان نبيا، كان إدريس، ولكن ألهوه وألهوا أيضا أنبياء آخرين. المهم أن الروايات الواردة عندنا أن إدريس كانت بيئته في الكوفة أيضا في مسجد السهلة، ونوح عليه السلام أيضا وارد الأخبار، وردت الأخبار أنه نجر السفينة، موضع نجر صناعة السفينة في مسجد الكوفة، وموضع استقرارها على النجف، واستوت على الجودي كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام، نجف الكوفة، فرات الكوفة. وأيضا فصلنا في هذا البحث ما ورد في التوراة من أنها استوت على جبل أرارات، اكتشفنا أن أرارات هي مدينة بابل، وفي الآرامية، التوراة الآرامية، جبل قردو موضع للسفينة، اكتشفنا أن قردو في التراث المسماري هو اسم لمدينة بابل. وبالتالي جاءت هذه النصوص لتتصادق مع ما ذكره أهل البيت عليهم السلام. فصلنا في بحثنا النجف مرسى سفينة نوح في مجلة تراث النجف العدد الأول. هذه البيئة الواضحة لآدم وذريته التي دلت عليها النصوص والآثار والتراث المسماري يقابلها بيئة الحسين عليه السلام والأئمة من ذريته وبيئة التاسع من هذه الذرية المهدي سلام الله عليه، وهي معروفة أن معروفة في ارتباطها بالحسين بالكوفة أيضا، فهي ذات الأرض التي قتل الحسين عليه السلام وارتبطت بها ظلامة الحسين، وقبره كما ورد في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبي هو وأمي المقتول بظهر الكوفة، فكربلاء جزء من ظهر الكوفة، هي الجزء الشمالي والكوفة الجزء الجنوبي. وأيضا التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه يستقر في النجف من خلال روايات كثيرة روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي جعفر في حديث طويل قال يدخل المهدي الكوفة وبها ثلاث رايات قد اضطربت بينها فتصفو له، فإذا كانت الجمعة الثانية قال الناس يا ابن رسول الله الصلاة خلفك تضاهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد لا يشعنا، فيقول أنا مرتاد لكم سوف أبحث لكم، فيخرج إلى الغري فيخط مسجدا له 1000 باب يسع الناس عليه أصيص، يعني نور ما يناسب الزمان آخر الزمان من الكهرباء ومن من نضج الطاقة الكهربائية، ويبعث يقول فيحفر من خلف قبر الحسين لهم نهرا يجري إلى الغريين، هذا الذي يعرف بحر النجف، هذا بقايا الفرات القديم، يعني هذا الطارات طارات النجف وطارات كربلاء اللي طولها تقريبا 110 كيلوات حتى تتصل بالرزازة، هذه جرف الفرات قبل 2 مليون سنة، هذا الجرف سوف يعود في عهد الإمام عليه السلام، وبالتالي سوف تتحرك هذه الـ 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 الأرض الواسعة العريضة المهملة سوف تتحرك سوف تعمر بالزراعة بسبب هذا النهر الذي يجريه الإمام سلام الله عليه، ويتحرك من شمال الكوفة من كربلاء من خلف قبر الحسين سلام الله عليه يتجه نحو الغريين حتى ينبث في النجف ويعمل على فوهته قناطر وأرحاء في السبيل، وكأني بالعجوز وعلى رأسها مكتل فيه بر حتى تطحنه في كربلاء. وأيضا روى الشيخ الطوسي في روايته قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء، سفواء يعني سريعة خفيفة، يريد الجمعة فلا يدركها. وأيضا روى الشيخ المفيد قال في رواية المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قام قائم آل محمد عليهم السلام بنى في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب واتصلت بيوت الكوفة بنهر كربلاء. واضح تشير هذه الأحاديث إلى أن هذه المنطقة المعروفة بهضبة النجف كربلاء تبدأ من الحيرة والكوفة والنجف إلى شمالا إلى 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 بحيرة الرزازة الشمال الغربي وكربلاء الشمال الشرقي، هذه الهضبة التي يحدها من الشرق الفرات ومن الغرب بحر النجف بقايا بحر النجف، هذه الهضبة التي حملت أو دشن عليها دشنت عليها تجربة نوح عليه السلام سوف تعاد تجربة نظير نوح في العمر الطويل المهدي سلام الله عليه. وأيضا يقول كان الأئمة سلام الله عليهم بدءا من علي سلام الله عليه يشجعون الناس على استيطان الكوفة. قال علي عليه السلام: لموضع الرجل في الكوفة أحب إلي من دار في المدينة. وأيضا عن سعد بن الأسبغ قال ابن الأسبغ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كانت له دار بالكوفة فليتمسك بها. وكذلك روايات أخرى كثيرة. آخر هذه الرواية أقرأها عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: كأني أنظر إلى القائم وأصحابه في نجف الكوفة كأن على رؤوسهم الطير قد فنيت أزواجهم وخلقت ثيابهم قد أثر السجود بجباههم ليوث بالنهار رهبان بالليل كأن قلوبهم زبر الحديد يعطى الرجل منهم قوة 40 رجلا. هذه الحالة أو الكوفة على عهد المهدي سلام الله عليه تماما يتطابق حالها مع الكوفة على عهد نوح عليه السلام، حيث بعد رسو السفينة على جبل النجف وانطلق نوح مع هذه الصفوة الطيبة من العراقيين الأوائل يتحركون على أرض النجف وعلى أرض الكوفة وعلى أرض الهجب الهضبة تدريجيا لما انسحبت منها المياه، يعمرونها بالحياة الحرة الكريمة. وهكذا قدر الله تعالى أن تختم المسيرة الهادية بمنظومة الإمامة الهادية نفسها على ذات الأرض التي انطلق منها. منظومة إمامة هادية تبدأ بآدم وتنتهي بالتاسع من أوصيائه وهو نوح صاحب العمر الطويل. هذه المنظومة على ظهر الكوفة تحركت لها، ختمت أيضا بمنظومة مناظرة لها هي منظومة الإمامة الهادية من ذرية الحسين مع التاسع صاحب العمر الطويل المهدي سلام الله عليه. وأختم حديثي برواية عبد الكريم ابن أحمد ابن طاووس في كتاب فرحة الغري، قال روى بسنده عن كتاب فضل الكوفة قال: اشترى أمير المؤمنين سلام الله عليه أرضا ما بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة من الدهاقين ب40,000 درهم وأشهد على شرائه. قال: فقلت الراوي أو صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، فقلت له: يا أمير المؤمنين، تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت شيئا؟ طبعا النجف ذلك الوقت هو ظهر وصخر، وفعلا وإلى اليوم النجف القديمة أرض صخرية لا تنبت شيئا. قال: تشتري وليس ينبت شيئا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كوفان يرد أولها على آخرها. ماذا يعني ذلك؟ يرد أولها على آخرها. أول كوفان المتميز في ذلك العهد القديم في الزمان الأول هو عهد نوح. كوفان في زمن نوح، كوفان منطلق الحضارات. هذا الجرف هو أقدم جرف النجف، جرف طارات النجف وكربلاء هو أقدم جرف حضاري في العالم انطلقت منه الحياة الحرة الكريمة. هذا الوضع الكريم، هذه الحياة الحرة الكريمة على عهد نوح تعود مرة ثانية على عهد المهدي سلام الله عليه. كوفان، طبعا في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن كوفان، وكوفان أرض يعني العامر منها هو الحيرة، وكوفان الحالية كوفان أمير المؤمنين عليه السلام، كوفة أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت أرض جرداء قبل أن يأتي إليها، قبل أن يستقر فيها جند الخليفة الثاني من وأغلبهم من اليمن الذين فتحوا العراق واستقروا هنا تماما. يعني استقرارهم كان على هذه الأرض الصحراوية القريبة من الماء القريبة من الصحراء بهم بدأ العمران من جديد، وتحركت المسيرة خلال 1400 سنة، وعمرت المنطقة عمرانا متميزا يهيئها لكي يعود التاريخ، لكي يعود أولها على عهد نوح، ليعود على عهد المهدي سلام الله عليه التاسع من ذرية الحسين. إنها نبوءة لرسول الله. كوفان يرد أولها على آخرها. الحديث ليس دائما نحتاج فيه إلى سند بكل مفرداته، أحيانا متن الحديث يكون مشرق بالنور وعامر بالنور. حقيقة كوفان خلال هذه القرون 14 واضحة بادية العيان تماما، سوف يرد بآخر بأول سوف يرد أول كوفان على آخرها بالمهدي التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه. ما أروعه من تناظر، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا أبا عبد الله.